حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من مساحة حرة، يقدمها لحضراتكم عبد الله حميد. في 30 من نوفمبر انطلقت البطولة العربية التي تستضيفها قطر، تنافس فيها 16 منتخبا في 4 مجموعات، وصعد للدور الثاني 8 منتخبات تلعب في دور الثمانية. البطولة العربية وبعد سنوات عديدة لم يتم إجراؤها، إلا أنها عادت بقوة لتجمع الجمهور العربي في الملاعب القطرية التي ستستضيف مباريات كأس العالم العام القادم، لتكون تجربة مفيدة للدولة المستضيفة. في هذه الحلقة نناقش مع ضيوفنا أبرز المنتخبات المشاركة وفرص الفرق الثمانية ومن أقرب للوصول النهائي وحصد اللقب، خاصة أن المباريات القادمة يومي الجمعة والسبت يلتقي فيها المنتخب التونسي مع نظيره العماني، وتلتقي قطر بالإمارات، وكذلك مصر مع الأردن، وأيضا المغرب مع الجزائر. لمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلينا من الدوحة محمد الجزار، الكاتب الصحفي الرياضي. أهلا بك سيدي الكريم في هذه الحلقة. بداية، كيف ترى هذه البطولة من حيث التنظيم وأجواء المباريات؟
في الواقع ومع دخولنا إلى المرحلة الدور ربع النهائي، الكل شاهد كيف هي أجواء البطولة من الناحية التنظيمية، أجواء على مستوى عالي، أجواء مونديالية. باختصار بطولة كأس العرب هي كانت ثابت بروفا لبطولة كأس العالم قطر 2022. المنشآت، كافة الأمور التنظيمية، نفس الأمور التي يتم اتباعها أو سيتم اتباعها في بطولة كأس العالم يتم تطبيقها الآن واختبارها تشغيليا من خلال بطولة كأس العرب. أعتقد أيضا على المستوى الجماهيري، الحضور الجماهيري وصلت ساعة بعض الاستادات وبالتحديد في مباراة مصر والجزائر إلى 95% من ساعة الاستاد بالنسبة للحضور الجماهيري، وهذا لم يكن موجودا منذ بداية جائحة كورونا. وهناك نية لدى اللجنة المنظمة أن تصل الساعة إلى 100% خلال مباراتي الدور نصف النهائي وأيضا المباراة النهائية. فبالتالي أعتقد أنها فرصة عظيمة بالنسبة لدولة قطر، الدولة المنظمة واللجنة المنظمة كذلك، للوقوف على كافة الأمور التشغيلية، وكما أسلفت قلت هي بمثابة بروفة مونديالية لكأس العالم 2022.
من هو الفريق الأبرز في هذه البطولة الذي تتوقع أن يصل للنهائي؟
الحقيقة هناك العديد من المنتخبات التي فرضت وجودها وشخصيتها بقوة، بداية من المنتخب المغربي الذي يراه واحد من أقوى المرشحين للوصول إلى المباراة النهائية، ولكنه سيصطدم بخصم عنيد هو المنتخب الجزائري. والمنتخب الجزائري أيضا من المنتخبات التي لديها قائمة من الأسماء والنجوم واللاعبين المميزين، فستكون هي مباراة بمثابة نهائي مبكر وسيعطل أحدهما الآخر. على الجانب الآخر هناك المنتخب القطري، المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور، منتخب متجانس، منتخب يستعد منذ فترة طويلة إلى نهائيات كأس العالم عبر خوض العديد من البطولات والمشاركة في العديد من البطولات القارية مثل كوبا أمريكا، الكأس الذهبية، أيضا التصفيات الأوروبية. فهو منتخب من المرشحين، ولكنه سيكون أيضا في صدام وفي نزال قوي مع الفائز من المغرب والجزائر، فواحد من هذه الفرق الثلاثة وكانوا جميعا يستحقوا الوصول إلى المباراة النهائية، فريق واحد فقط سيكون موجود في النهائي. على الجانب الآخر هناك المنتخب المصري، المنتخب المصري والمنتخب التونسي، وهم الحقيقة أراهم الأقرب من الطرف الثاني في المواجهات للوصول إلى المباراة النهائية، وقد قدموا مستويات إلى حد ما مقبولة خلال المرحلة دور المجموعات.
مصر لم تخسر خلال الدور الأول، لكن البعض يرى أن الأداء لم يرتقي لإرضاء الجماهير. هل كيروش لديه فكرة معينة يريد تنفيذها؟
على العكس، المنتخب المصري أعتقد أنه يسير بخطى ثابتة، مستواه في تطور بالنظر إلى المعطيات الموجودة ومرحلة التغيير التي يعيشها المنتخب المصري بعد رحيل حسام البدري وتولي مستر كيروش. الفريق المصري استطاع أن يحقق ما يريد من مباراة لبنان بالفوز بهدف من ركلة جزاء، رغم طبعا أنه أضاع الكثير من الفرص السهلة، لكن كان المهم هو بداية المشوار بانتصار. سهل بعد ذلك الفوز على الفريق السوداني بنتيجة عريضة، وبعد ذلك خطف صدارة المجموعة من المنتخب الجزائري باللعب النظيف. فأعتقد أن من خلال العناصر الموجودة والتغييرات الكثيرة التي يقوم بها مستر كيروش للوقوف على واكتشاف لاعبين جدد، المنتخب المصري ليس سيء، واعتقد انه قادر وبقوه على الوصول الى المباراه النهائيه بل وحظ كاس البطوله.
طيب مصر والاردن، هل ستكون مباراه سهله للفراعنه ام ان النشامه لديهم راي اخر؟
لا يوجد شيء سهل في كره القدم. المنتخب الاردني له كامل الاحترام والتقدير، منتخب صحيح انه ليس في افضل فتراته او في اوج تالقه، لكن يبقى بقياده مدربه عدنان حمد من المدربين الكبار، المدربين الذين استطيعوا قراءه المباريات والتعامل مع الخصوم الاقوياء مثل المنتخب المصري. هي مهمه بالتاكيد، ليست سهله. المنتخب المصري عليه ان يحترم النشامه، عليه ان يدخل المباراه بكل تركيز وبكل قوه وبالقوه الضاربه اذا اراد ان يحقق الانتصار ويعبر الى الدور نصف النهائي.
هل يلعب كيروش بطريقة هجومية للضغط على الأردن وإنهاء المباراة مبكرا؟ وما مقدور الأردن في مواجهة مصر؟
بالتأكيد كما يقال دائما في كرة القدم، خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، والهجوم القوي المنتخب المصري لديه الأسلحة ولديه الإمكانيات من أجل الضغط بقوة على الفريق الأردني وعدم ترك أي مساحات لتهديد خطورة على مرمى المنتخب المصري. أعتقد أن بداية المباراة بنفس الطريقة التي بدأ بها مستر كيروش في مباراة السودان هي الخيار الأنسب والحل الأفضل لتحقيق الانتصار.
محمد الجزار الكاتب الصحفي الرياضي، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. كذلك ينضم إلينا من الدوحة خالد حداد الصحفي الرياضي المغربي. أهلا بك خالد في هذه الحلقة. يعني هل مباراة مصر والجزائر من حيث الإثارة من الممكن أن نراها في مباراة السبت بين الجزائر والمغرب؟
تحية إليك وتحية للمستمعين الكرام. أكيد هذا رهان يعني مضمون. مباراة ستكون قوية جدا، كلاسيكيات شمال إفريقيا دائما ما تتسم بالندية والإثارة والمتعة. الرهان كبير وهو بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب في نسخة استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أكيد أن المنتخبين المغربي والجزائري سيدخلان بطموح كبير وبرغبة أكيدة في تحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي. المنتخبان يتمتعان بإمكانيات كبيرة، يتوفران على لاعبين بمستوى عالي. صحيح أن الترشيحات تصب نوعا ما يعني في جهة المنتخب المغربي بالنظر للعروض القوية التي قدمها في الدور الأول، لكن في مباريات خروج المغلوب حقيقة الميدان هي التي تحدد المنتخب الذي يستحق الانتصار والتأهل إلى الدور الموالي.
ما هي الأدوات التي سيلعب عليها كل مدرب للصعود للدور نصف النهائي؟
أعتقد أن المفتاح الأول هو التركيز. مباريات من هذا النوع تتطلب تركيزا عاليا على جميع المستويات الذهني والبدني والتقني. يجب أن يكون هناك تركيز يعني منذ الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة، لأن الخطأ غير مسموح وغير قابل للتعويض، وبالتالي فكل مدرب سيحاول إعداد فريقه من الناحية الذهنية. أولا مباريات شمال إفريقيا والدربيات المغاربية غالبا ما تكون مطبوعة بالضغط النفسي العالي، فهذا المعطى سيجعل اللاعبين مشحونين، وبالتالي على المدربين أن يعملوا جيدا على إعدادهم ذهنيا لكي لا يقعوا في الأخطاء ولكي يقدموا مباراة مثالية ومميزة. بالنسبة للعامل الثاني الذي يمكن أن يكون حاسما هو العامل البدني. شاهدنا كيف أن المنتخب الجزائري بذل مجهودا كبيرا في مباراته ضد مصر، يعني في الوقت الذي أراح فيه المنتخب المغربي لاعبيه الأساسيين أمام السعودية واستفاد من فترة استشفاء ربما تكون أطول. هذا المعطى قد يكون مؤثرا خصوصا في الجولة الثانية من المباراة المرتقبة هذا السبت.
القمة الكبيرة خالد بين المغرب والجزائر يوم السبت، هل من الممكن أن تحدد البطل أم حظوظ الفرق متساوية؟
حظوظ جميع الفرق، جميع المنتخبات التي تأهلت إلى ربع النهاية لديها إمكانية أنها تصل إلى المشهد الختامي وتتوج باللقب، سواء منتخب قطر أو منتخب مصر، منتخب جزائر، منتخب تونس، المنتخب العماني، لا يمكن استثناء أي منتخب. كل المنتخبات التي تأهلت إلى دور الربع هي تستحق ولديها الإمكانيات الفردية والجماعية للذهاب بعيدا في هذه البطولة. يبقى الفارق فقط في كيفية تدبير كل منتخب لمبارياته المقبلة. مباريات قوية تتطلب التجربة، تتطلب الخبرة، تتطلب الهدوء. هنا سيكون الفارق، وهنا سوف يحدث يعني سيتحدد المنتخب القادر على الوصول إلى المشهد الختامي والتتويج باللقب العربي الغالي.
عدم مشاركة لاعبين محترفين بنسبة كبيرة، إلى أي مدى أعطت تقاربا في المستويات بين الفرق المختلفة؟
صحيح، هذا العام هذا المعطى كان يعني مهم جدا، لأنه سمح للمنتخبات العربية أن تختبر لاعبيها المحليين بدرجة أولى. شهدنا أن هناك منتخبات ربما شاركت بالمنتخب الأول لأن ليس لديها محترفين في الدوريات الأوروبية، أو ولكن هناك منتخبات أخرى يعني غاب عنها لاعبون بارزون، كما هو الشأن بالنسبة للمنتخب المصري بخصوص صلاح والنني مرموش، بالنسبة للمنتخب المغربي زياش حكيمي وآخرون، بالنسبة للمنتخب الجزائري رياض محرز وآخرون. هذا المعطى جعل يعني المستوى متقارب جدا، وهذا ما لاحظناه في أغلب مباريات الدور الأول، رغم أنه كانت هناك فوارق ما بين بعض المنتخبات في المجموعات، مثلا مجموعات المنتخب المغربي التي سيطر عليها تقريبا بالكامل، أيضا المنتخب المصري كان ندا قويا في مجموعته وفاز بنتائج كبيرة. فربما هذا المعطى ديال غياب المحترفين قرب المستويات، وهذا التقارب سيظهر بشكل أكثر وبشكل جلي في دور الربع النهاية الذي ستحتدم فيه المنافسة بشكل كبير بين جميع المنتخبات.
ما هو المتوقع لنسب حضور الجمهور في باقي المباريات، خاصة أننا تابعنا بشغف كبير حماس الجمهور العربي وتشجيعه لفرقه؟
أعتقد أن القرار الأخير الذي اتخذته اللجنة المنظمة بإلغاء بطاقة المشجع ساهمت ارتفاع معدلات الحضور الجماهيري، وربما القرار الجديد الذي اتخذته اللجنة من خلال اعتماد السعة الكاملة للملاعب بداية من مباريات نصف النهاية سيساعد وسيساهم في ظهور مدرجات ممتلئة عن آخرها في المباريات الأخيرة والحاسمة. وأكيد أن المباريات المنتخب المصري ومباراة المنتخب المغربي والجزائري ومباراة المنتخب القطري أمام الإمارات، هذه المباريات كلها ستكون بمدرجات شبه ممتلئة نظرا للجماهير الكبيرة المتواجدة هنا في الدوحة لهذه المنتخبات.
شكرا جزيلا لك خالد حداد، الصحفي الرياضي المغربي، كنت معنا من الدوحة. أيضا لمزيد من النقاش والمتابعة ينضم إلينا من مسقط هلال المخيني المحلل والناقد الرياضي. أهلا بك سيد الكريم، برأيك هل عودة البطولة العربية يؤهل المنتخبات للتحضير أكثر وبناء مستويات جديدة من الفرق واللاعبين؟
بداية مساء الخير للجميع ولكل المستمعين الكرام. نعم أتفق في هذا الجانب، كثير من المنتخبات المشاركة اتجهت لتعزيز المنظومة لديها بالنسبة للفريق الافريقي. بعض الأسماء الجديدة لاحظنا منتخبات وتابعنا منتخبات لعبت في تشكيل مختلف عن اللي خوض قمار المنافسات سواء تصفيات كأس العالم أو ما شابه، فكثير من المنتخبات عندها هذا التوجه وعندها هذا النهج. ولكن الحصيلة بالنسبة لك تحضير، فهي تعرف أن البطولة شوية ظهرت بصورة مختلفة وبصورة يعني مغرية للمنتخبات، فالآن أصبحت المطامع في نيل كأس البطولة مع كثير من المنتخبات. اليوم لو نظرنا للمنتخب المصري أو المنتخب الجزائري أو المنتخب المغربي أو المنتخب القطري، كل المنتخبات اللي وصلت إلى دور الثمانية أصبحت عندها يعني الرغبة الأكيدة على أساس الظفر بالبطولة. فإذا يعني أنا أشوف إن الشقين في صالح المنتخبات، سواء إضافة أسماء جديدة، إضافة أشياء جديدة للمنتخبات وفكر مختلف أو مواكب للتشكيل الأساسي بحكم إنه كثير من المحترفين في المنتخبات كثيرة غير متواجدين. فإذا يعني أنا أشوف إنه فيها كثير من الجوانب، سواء للتحضير، سواء من الاستفادة، سواء نفس الشيء لنيل كأس البطولة.
حالة الأداء العام للمنتخبات العربية هل هو متناسب في ظل عدم تواجد اللاعبين المحترفين؟
لا طبعا يعني أقل كمستويات، إذا سألتني عن 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 المستويات يعني أكيد أقل، هناك لاعبين ذي قيمة فنية عالية جدا في كثير من المنتخبات العربية، ولكن بحكم تواجدهم مع أنديتهم يعني سواء في أوروبا أو الدوريات الأخرى غير متاح لهم بالمشاركة.
المنتخب العماني وفرصه في هذه البطولة للصعود للدور نصف النهائي خلال مواجهة تونس،
كل المتابعين للتصنيف العالمي بالنسبة للمنتخبات العربية تحديدا يعرف أنه مصاف أو تصنيف المنتخب التونسي هو في فارق بين مع التصنيف المنتخب العماني، ولكن كمنافسات يعني عربية الحظوظ فيها مشتركة ونفس الشيء فيها تنافس قريب من بعض. نعم الإمكانيات في صالح المنتخب التونسي، الخبرة التراكمية للاعب المنتخب التونسي تحديدا هي تراكمات جدا كبيرة عن اللاعب العماني، ولكن تبقى هي رغبة اللاعب نفس الشيء وواقعية كل مدرب. احنا عندنا في منتخب عمان عندنا وجوه شابة تريد تثبت وجودها، عندنا مدرب يدخل بتحدي دائما، والحمد لله حققنا نتائج جيدة سواء على تصفيات كاس العالم أو حتى أثناء البطولة، فظهرنا بمستويات إلى حد البعيد هي مغنعة ومرضية بالنسبة لنا كمتابعين للمنتخب.
إذن ما الذي يملكه المنتخب العماني وأدواته لتجاوز تونس؟
يعني من الجانب الفني أنا في وجهة نظري يعني النسبة الأكبر في العوامل هي في مصلحة المنتخب التونسي مثل ما ذكرت سابقا، ولكن أعتقد لو المدرب رجع لواقعيته وللفوارق بين لاعبي المنتخب التونسي وبين لاعبي المنتخب العماني، الفارق اللي ممكن احنا نمتاز بها اللي هي السرعة والانتقال من الدفاع إلى الهجوم بأسرع كثير. فريق ما يجيد كثير من التحضير بكثر ما هو يجيد الانتقال مع تحفظ دفاعي بحت، ممكن هذه العوامل تساعد منتخبنا لتخطي المنتخب التونسي.
أستاذ هلال، لمن تتوقع أن تذهب البطولة خاصة وأن التنافس يبقى منحصرا في الجولات القادمة؟
يعني أنا بالنسبة لي أحسن منتخبين تقريبا حتى الآن ظهروا بمستوى اللي هم المنتخب المصري والمنتخب الجزائري، وهذه لقيمة الدوري المصري ولقيمة نفس الشيء الدور الجزائري ونوعية اللاعب المصري واللاعب الجزائري، فهذا المنتخبين يعني أحد منهم وجهة نظري بيكون بطل هذه البطولة.
من مسقط السيد هلال المخيني المحلل والناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أيضا متابعينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. إلى اللقاء.